أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في شمول الحكم للعالم والجاهل، وهذا بلحاظ عالم التشريع لا بلحاظ عالم استحقاق العقاب. وصلنا إلى هذه العبارة، يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: ولهذا أصبحت قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل مورزا للقبول على وجه العموم بين أصحابنا، إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك في مورد مثل مورد الجهر والإخفاء أو الإتمام والقصر. ثم يقول السيد الشهيد: وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوعه، موضوع الحكم، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه. هذا هو الوجه الثالث أو الدليل الثالث على شمول الحكم للعالم والجاهل. كان الدليل الأول الأخبار المستفيضة، وكان الدليل الثاني إطلاقات أدلة الأحكام لأنها لم تقيد بالعالم بها، وهذا هو الدليل الثالث، وهو برهان عقلي على قاعدة اشتراك الحكم بين العالم والجاهل. يقول بأنه من المستحيل اختصاص الحكم بالعالم، لأن ذلك يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. فيقال هكذا أنه الخمر أو شرب الخمر، شرب الخمر إذا كنت عالما بحرمته فهو حرام، فصار العلم ضمن الموضوع لأنه شرط للموضوع. شرب الخمر إذا كنت عالما بحرمته فهو حرام، وشرب الخمر إذا كنت جاهلا بحرمته فهو ليس حراما، حتى يصير ضمن الموضوع. يعني بعد أن قبل وجود الحكم أنت تعلم بالحكم، والمفروض أن العلم بالشيء يأتي بعد ثبوت الشيء، فلا بد أولا نثبت الحرمة حتى نقول بأنك تعلم بالحرمة. فهنا حينما نقول شرب الخمر إذا كنت عالما بحرمته، لحد الآن لم يأتي الحكم، فكيف تعلم بالحكم قبل ثبوت الحكم؟ والمفروض أن العلم بالحكم يوجد بعد ثبوت الحكم، لأن العرش ثم النقش، لا بد تثبت الموضوع حتى فيما بعد تقول أنني أعلم بهذا الشيء، وقبل وجود الشيء لا تقول أنا أعلم به، لأنه يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لأنه قبل وجود الحكم أنت علمت بالحكم، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. بعد أن علمت بالحكم وجد الحكم، لأن العلم بالحكم صار ضمن موضوع الحكم، ولا بد أن نثبت الموضوع أولا ثم نثبت المحمول. فالخمر إذا علمت بحرمته صار حراما، المفروض أنه ما له علاقة بالعلم والجهل، لا ينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه، مع أن الحكم المفروض أن يكون متقدما على العلم به وعلة للعلم به، لأن وجود الحكم يصير علة، أو الحكم يكون علة للعلم به، وانت جعلت العلم بالحكم قبل وجود الحكم، مع انه المفروض ان يكون علة، فصار بعد ذلك العلم بالحكم علة للحكم، وهذا يلزم منه الدور. المفروض الحكم يؤدي الى العلم به بالحكم، الحكم علة للعلم بالحكم. فإذا صار العلم بالحكم متقدم رتبة على الحكم، يعني راح يصير علة للحكم. فإذا كنت عالما بحرمته صار حراما، معنى ذلك أن العلم بالحكم علة للحكم، فصار مرة علة ومرة معلول، وهذا يلزم منه الدور، والدور واضح. فالعلم بالحكم متوقف على ثبوت الحكم، لأن العلم بالشيء فرع ثبوت الشيء، فيلزم منه الدور حيث يصير العلة معلولا والمعلول علة. هذا طرح في الحلقة الماضية، الحلقة السابقة طرح هذا، هو تقدم متأخر وعلة ومعلول نفس الشيء، يلزم منه الدور ويصير علة. قلنا إذا كنت عالما بحرمته صار حراما، الخمر إذا كنت عالما بحرمته صار حراما، يعني يصير علم بالحكم علة لوجود الحكم، مع أن المفروض الحكم يكون موجود أولا ثم تعلم به، فصار عندي دور، صار علة ومعلول في نفس الوقت ولنفس الشيء. إذن وقد يبرهن، عيد العبارة، وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، هذا الدليل الثالث بعد الأخبار المستفيضة وإطلاقات أدلة الأحكام، هذا الدليل الثالث، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم، وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به وتوقفه عليه وفقا لطبيعة العلاقة بين الحكم وموضوعه، لا بد أن يكون الموضوع موجودا قبل أن تحمل عليه الحكم. شنو الحل اللي طرحه في الحلقة الثانية؟ فرق بين الجهل والمعجول، يعني المجهول أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يستحيل، ولكن أخذ العلم بالجهل في موضوع المجهول، يعني فعلية الحكم بعد أن تعلم بالحكم، يصير الحكم فعلي في حقك، هذا ما يلزم منه الدور، لأن فرقنا بين الجعل والمجعول. المستحيل هو أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، والحل هو أنه أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فشرب الخمر حرام، هذا مثبت، إذا علمت بهذا الحكم يصير الحكم فعليا في حقك، يعني يصير عندي مجهول، والمجهول هو فعلية الحكم، فإذا ما يلزم منه الدور. فحلل إشكال الدور، ولكن قد مر بنا هذا حل إشكال الدور أو حل الإشكال، ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجهول، يعني بالحكم الذي جعل، يعني الجعل. في موضوع الحكم المجعول، يعني في حكم الجعل، هنا المجعول بمعنى الذي جعل، مو بمعنى المجعول يعني فعلية الحكم. ونفس الأمر كان مذكور في الحلقة الثانية، استعمل الحكم المجعول يعني الحكم الذي جعل، هذه كلمة المجعول ما نحتاجها، هنا راح يصير اشتباه عند الطالب بين الجعل والمجعول. فيمكن أن نقول هو أخذ العلم بالحكم المجعول، فتخط تحت اكتب فوق بالجعل، يعني الحكم الذي جعل، يعني جعل. فكان الأفضل أنه ما نستعمل كلمة المجهول، لكن السيد الشهيد بهذا المعنى يقصد بالحكم الذي جعل، يعني بالجعل. في موضوع الحكم المجهول، يعني في موضوع الحكم، يعني في موضوع الجعل. لا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، في موضوع الحكم المجعول فيه، يعني في موضوع المجعول، هذا الحكم المجعول فيه المقصود منه المجعول، يعني فعلية الحكم. فإذا علمت بالجعل صار الحكم فعليا في حقك، يعني انتقلنا من الجعل إلى المجعول. فإذا المستحيل هو أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، ولكن الممكن أخذ العلم بالجعل في موضوع المجهول. فنحل إشكال الدور. ويترتب على ذلك، هذه ثمرة البحث الآن، ثمرة البحث يعني شمول الحكم للعالم والجاهل، ماذا يترتب على ذلك؟ وثمرة البحث هو القول بالتغطية. فبعد أن عرفنا أن الحكم الشرعي شامل للعالم والجاهل، تترتب على ذلك ثمرة، وهي أنه توجد أحكام واقعية في اللوح المحفوظ أو عند الله عز وجل. هذه الأحكام الواقعية محفوظة في حق الجميع، عالم وجاهل، في حق كل المكلفين، ونحن من خلال الأدلة نحاول الوصول والكشف عن هذه الأحكام الواقعية. فالمكلف الجاهل سواء كان عنده شبهة حكمية أو شبهة موضوعية راح يرجع إلى الأمارات والأصول. ففي الأمارات فيه كشف ناقص عن الحكم الواقعي، وفي الأصول العملية عندي وظيفة عملية مع وجود هذا الشك في الحكم الواقعي، ما ننتقل إلى معرفة الحكم الواقعي، وإنما فقط الإتيان بالوظيفة العملية. فإذن عندنا أحكام واقعية شاملة وتشمل الجاهل والعالم، ونحن هدفنا من عن طريق الأدلة الوصول إلى هذه الأحكام الواقعية. ممكن أن نصيب الواقع وممكن أن نخطئ الواقع، فعندنا الثمرة راح يصير القول بالتخطية. إذن نحن من المخطئة، الشيعة الإمامية الاثني عشرية من المخطئة، يعني أكو أحكام واقعية من خلال الأدلة نحاول الوصول إلى الأحكام الواقعية، قد نصيب الواقع وقد نخطئ الواقع. لذلك يقول: ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الإمارات أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية. شو معنى الشبهة الحكمية؟ يعني شك في الحكم. والشبهة الموضوعية يعني شك في الموضوع، موضوع الحكم. قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع. فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، والأدلة يعني الأمارات الأدلة الظنية والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، وهذا معنى القول بالتخطئة. فإذن ممكن أن نخطئ الواقع، ولكن هذا الخطأ الإنسان المكلف معذور، فيكون معذورا فلا يستحق العقاب. لذلك غير أن خطأها مغتفر يعني لا يستحق العقاب، لأن الشارع جعلها حجة. قال: ارجعوا إلى الأمارات الظنية وإلى الأصول العملية، وهذا معنى القول بالتخطئة. في مقابل التخطئة التصويب، ومعناه أن أحكام الله عز وجل هي ما يؤدي إليها الأمارة والأصل العملي. الأمارة ماذا تعطينا من الحكم؟ حكم الله الواقعي يكون هذا الحكم. وله صورتان: الصورة الأولى أن الله عز وجل لا يوجد عنده أحكام في حق الجاهل، هذا الجاهل ما عنده. العالم أكو أحكام وصل لها بالقبر، الجاهل لا توجد أحكام في اللوح المحفوظ، وإنما ما تؤدي إليه الأمارة هذا يصير عندي حكم واقعي في اللوح المحفوظ، ما يؤدي إليه الأصل العملي يكون حكم الله الواقعي، أو يكون حكم الله الواقعي. فهما يولدان الواقع، الأمارة والأصل العملي يولدان الواقع للجاهل، فلا توجد أحكام واقعية في حق الجاهل. هذه الصورة الأولى. الصورة الأولى، رد هذه الصورة أنه صورة واضحة البطلان، لأنه من خلال الأمارة والأصل العملي نحاول الوصول إلى الأحكام الواقعية، فلا بد من فرض وجود أحكام واقعية، وأنه لا توجد أحكام واقعية ماذا يحاول دور الفقيه؟ هو أن يصل إلى معرفة الأحكام الواقعية، أحكام الله عز وجل. فإذا قلنا أنه لا توجد أحكام واقعية في حق الجاهل والأمارة والأصل العملي تولدان هذا الواقع، يعني لا توجد أحكام واقعية، وإحنا فرضنا أنه الفقيه يحاول الوصول إلى هذه الأحكام الواقعية. فإذا لا توجد أحكام واقعية نقول الأدلة تكشف عن ماذا إذن؟ ما تكشف عن شيء، وإنما تولد هذا الحكم، تولد هذا الواقع. الصورة الثانية هي صورة مخففة للتصويب، مؤداها أن الله عز وجل له أحكام واقعية مشتركة بين العالم والجاهل في اللوح المحفوظ، ولكنها مقيدة بعدم قيام الأمارة أو الأصل العملي على خلافها. فإن قامت الأمارة أو الأصل العملي على خلاف الحكم الواقعي يتغير الحكم الواقعي إلى حكم ثاني على حسب الأمارة والأصل العملي. هذه صورة مخففة من التصويب. هناك أصلا ما لا توجد عندنا أحكام واقعية، هنا يقول بأنه توجد أحكام واقعية ولكنها تتغير على أساس الأمارة وعلى أساس الأصل العملي. مثل عين بالمطار شايفين تقلب اللوحات، أحكام واقعية تقلب عندنا. رد هذه الصورة أيضا، هذه الصورة باطلة لأنها مخالفة لإطلاق أدلة الأحكام. أدلة الأحكام لم تقيد بالعالم والجاهل أو بالعالم أو الجاهل، فهي مطلقة يعني شاملة للعالم والجاهل، فالأحكام الواقعية شاملة للعالم والجاهل، وأيضا مخالفة للأدلة المستفيضة الدالة على اشتراك الحكم الواقعي بين العالم والجاهل. فيقول: وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن الله أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل. ومعنى ذلك، هذه الصورة الأولى ألف أو الصورة الأولى للتصويب، ومعنى ذلك أنه ليس لله عز وجل من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم تبعا للدليل يعني الأمارة أو الأصل، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها يعني عن الأدلة والأصول. قل الأدلة الأمارات والأصول تولد الواقع، تولد الأحكام الواقعية. الصورة الثانية، وهناك صورة مخففة أقل محذورا للتصويب، مؤداها أن الله تعالى له أحكام واقعية ثابتة من حيث الأساس، ولكنها مقيدة بعدم قيام الحجة من أمارة أو أصل على خلافها، فإن قامت الحجة على خلافها تبدلت واستقر ما قامت عليه الحجة، فيتغير الحكم الواقع إلى حكم واقعي آخر. وكلا هذين النحوين من التصويب باطل، أما الأول فلشناعته، يعني لا توجد أحكام واقعية في اللوحة المحفوظة عند الله، الله ما عنده أحكام، لذلك يقول أنه شيء شنيع، لأن دور الأنبياء عليهم السلام أنهم يبينون الأحكام الواقعية الموجودة عند الله، ولا النبي شنو كان دوره؟ أنه لا يبين الأحكام، ودوره بيان الأحكام حتى للجاهل. ووضوح بطلانه، حيث إن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله وتحدد موقفنا اتجاهه، يعني اتجاه حكم الله، فكيف نفترض من أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة اللي طرح سابقا، الأخبار المستفيضة كان الدليل الأول، والدليل الثاني إطلاقات الأحكام أنها مطلقة غير مقيدة بالعالم أو الجاهل، أو لظواهر الأدلة ولما دل على اشتراك الجاهل والحاكم والعالم في الأحكام الواقعية، والدليلين السابقين، ولما دل عطف تفسيري على ظواهر الأدلة. في سؤال على هذا البحث؟ إن شاء الله واضح. الحكم الواقعي والحكم الظاهري، أقسام الحكم الشرعي، ينقسم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. ما هو الحكم الواقعي؟ هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك. الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني الشك في الحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي ما عندي حالة الشك. وهنا ما معنى الشك؟ لم يؤخذ في موضوعه الشك، يعني عدم العلم. هنا الشك شامل للشك المنطقي والظن المنطقي والوهم المنطقي، يعني يصير الشك في مقابل العلم، يعني الشك يساوي عدم العلم، وعدم العلم يشمل الوهم والظن وحالة الشك المنطقي. إذن هنا الشك استعمل بالمعنى اللغوي لا بالمعنى المنطقي. الإنسان اللي عنده ظن بنسبة 99% عنده يعيش حالة الشك، لأن عنده 1% ما يعلم بها. إذن هنا الشك بمعنى عدم العلم، عدم العلم الشامل للشك المنطقي والوهم المنطقي والظن المنطقي. والحكم الظاهري هو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي واقعي. متى نأتي إلى حكم ظاهري؟ إذا عندي شك في الحكم الواقعي. أما إذا كان عندي حكم واقعي لا يوجد عندي شك في الحكم، فعندي شك في الحكم الواقعي، لذلك أبحث حتى يمكن لي الوصول إلى هذا الحكم الواقعي، فعندي شك في الحكم الواقعي فيأتي عندي الحكم الظاهري. فيقول: ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، أو قل عدم العلم، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، يعني في الحكم الواقعي. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، يعني ما مر من بحوث سابقة حينما كنا نقول حكم يعني حكم واقعي. ثم يأتي كما مر في الحلقة السابقة مراحل الحكم الواقعي، مرحلة الثبوت، وتشتمل على عناصر ثلاثة: الملاك أو المصلحة والمفسدة، الإرادة أو الحب والبغض، والاعتبار أي جعل الحكم واعتباره في ذمة المكلف. ثم المرحلة الثانية مرحلة الإثبات أو إعلان الحكم وإبراز الحكم، والقوانين الوضعية أيضا تمر بنفس هذه المراحل. فيقول: وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك أو المصلحة والمفسدة، والإرادة يعني الحب والبغض، والاعتبار يعني اعتبار الحكم في ذمة المكلف. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. إذن يأتي إلى خصائص الاعتبار: أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت، فروح الحكم ومبادئه وحقيقته تكمن في الملاك والإرادة كما مر في الحلقة الثانية، وأن الاعتبار هو نفس الحكم، يعني اعتبار الحكم في ذمة المكلف هو نفس الحكم، وأن الاعتبار فقط أنه يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. فالاعتبار عبارة عن صياغة الحكم، تصيغ الحكم، تقول: الحج واجب، الصلاة واجبة، هذا عبارة عن اعتبار، يعني صياغة الحكم. لماذا قال غالبا يستخدم غالبا كعمل تنظيمي؟ غالبا ليش قال غالبا؟ ذكره في الحلقة الثانية، لأنه يمكن له أن ينتقل من الإرادة إلى الحكم فيقول: أريد منكم كذا. فإذا قال أريد منكم كذا ما يحتاج إلى الاعتبار،
يعني فقط من
الأخبار والإنشاء؟ لا، هذا أيضا الصياغة، في الصياغة هذا قبل ما نحتاج إلى الاعتبار. الاعتبار ممكن يكون جملة إنشائية أو خبرية. أقول هل نقول هل يمكن الانتقال من الإرادة إلى الإعلان إلى إصدار الحكم؟ نعم. يقول أريد منكم حج البيت. فإذا قال أريد منكم حج البيت ما عندي اعتبار، ما عندي صياغة، لأن الصياغة يعني جعل الحكم في ذمة المكلف، يقول الحج واجب على المكلف، هذه الصياغة، هذا اعتبار. أما إذا انتقلنا من الإرادة إلى الإعلان أريد منكم الحج ما عندي اعتبار، يعني لم نقل الصلاة واجبة، لكن نفهم من إرادة المولى أن الصلاة واجبة. لذلك هذا شرح في الحلقة الثانية عبارة أريد منكم كذا. كنا ننتقل من الإرادة إلى الإعلان والإصدار إلى إثبات الحكم بدون المرور بالاعتبار. نعم بدون الاعتبار. لذلك الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، يعني يمكن. نعم. فينتقل المولى بدل ما يقول الحج واجب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، هي صياغة. يقول أريد منكم، إذا قال أريد منكم ما عندي هذه الصياغة. الصياغة بالمعنى هذا اللي الآن هو الصياغة، بمعنى أنه يكتب الحج واجب، هاي صياغة مثل مادة واحد مادة اثنين مادة ثلاثة. ماكو أحد الآن تقرأ القانون يقول أريد منكم أن لا تتجاوزوا الإشارة الحمراء، ما حد يقولها، لكن الشارع يقدر يقولها. راجعوا الآيات والروايات اللي فيها كلمة أريد منكم، يريد الله كذا في الآيات القرآنية. وصلنا أريد منكم مو عن طريق الحج واجب. فرق بين أنه الشارع لما يقول الحج واجب والصلاة واجب هذا اعتبار، لما يقول أريد منكم هذا مو اعتبار. شنو يفهم الفقيه منا؟ هذه صياغة، ما في كلمة أريد منكم، هذه صياغة، هذا اعتبار. يعني فرق أنه اعتبار والانتقال من الإرادة إلى الإعلان مباشرة بدون المرور بالاعتبار. أريد منكم مو صياغة للقانون، ماكو صياغة للقانون أريد منكم مادة أولى أريد منكم مادة ثانية، ما عندنا هذا. نعم فيه إعلان ولكن مباشرة من الإرادة إلى الإعلان بدون المرور بالاعتبار، لكي تكتب القوانين أنه الحج واجب، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، كذا مستحب، هذا عبارة عن اعتبار صياغة. لكن بالانتقال من الإرادة إلى الإصدار والإعلان هذا ما يسمونه اعتبار، يعني اعتبار بالمعنى الخاص بهذا المعنى، مو بالمعنى اللغوي. المعنى اللغوي فيه اعتبار، احنا مو نظرنا الى هذا الاعتبار بالمعنى اللغوي، بالمعنى الاصطلاحي الموجود هنا. في مرحلة الثبوت مو في مرحلة الإعلان، ولا من مراحل الثبوت هو من مراحل الإعلان. يقول أريد بدل ما يقول واجب يقول أريد، أريد إرادة، مثلا إرادة أنه لا تأبى عن الترخيص في المخالفة يصير استحباب. الآن أنه يفهم منه الوجوب، كتب عليكم الصيام يفهم منه الوجوب، بدل ما الشارع يقول الحج واجب ويقول كتب عليكم، كتب الصيام، الصيام واجب ويقول كتب عليكم الصيام، نفس الشيء. فأنه راح يختلف بالانتقال من الإرادة مباشرة أو أنه عن طريق الاعتبار. هنا يقول في الحلقة الثانية: وهذا الإبراز يعني الإعلان قد يتعلق بالإرادة مباشرة كما إذا قال أريد منكم كذا، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة اللي هو مرحلة الاعتبار الكاشف عن الإرادة، يعني حينما يقول الحج واجب يعني الشارع يريد منا الحج. أما إذا قال أريد هذا ما يعتبر اعتبار، هذا انتقال إلى الإصدار والإعلان بدون المرور بعنصر الاعتبار. يعني شوفوا إذا في أكو آيات قرآنية يريد الله الإرادة، مثلا هذا مو حكم شرعي عنده. إذا فيها إرادة، إذا رواية إذا فهو مستقرة، بس إذا كان التعبير بهذا يريد الله أو أراد، معنى ذلك انتقاد وإعلان، ولكن بدون المرور بالاعتبار. طبعا أريد منكم، طبعا لازم يبين إرادة قوية أو إرادة ضعيفة. إرادة قوية يعني وجوب، إرادة ضعيفة يعني استحباب. طبعا في العبارة لابد أكون قرين على نوعية الإرادة التي يريدها الله عز وجل. الخصيصة الثانية للاعتبار، إذن هذا أنه ليس عنصرا ضروريا، وقلنا أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، هذا من خصائص الاعتبار، هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية، ونريد أن نشير الآن نفس، ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا وتوضيحه. الآن الخصيصة الثانية رح يأتي، يقول وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، نعم له حق الطاعة، لكن أيضا المولى يحدد مركز حق الطاعة، مصب حق الطاعة، يعني في الحكم الشرعي الآن يبين المصب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما يقول تجب الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، يقول تجب الصلاة، لكن الهدف هو الوصول إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فتحديد المركز يركز على الصلاة، ولكن الغاية غاية ثانية. إذن مو فقط أن للمولى حق الطاعة، بل له حق تحديد مركز حق الطاعة، مصب حق الطاعة، محور حق الطاعة ويحدده. فإذا مو فقط أنه له حق الطاعة، بل أنه المولى أيضا له تحديد مركز حق الطاعة. الآن غرض المولى من الصلاة ما هو؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، هذا الغرض، لكن يجعل الحكم على الصلاة على المقدمة، مع أن ليست المقدمة هي المطلوبة، هو المطلوب أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني يا أيها المصلي هذه الصلاة لابد أن تؤدي إلى غرضي، وغرضي هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ولكن هو الله عز وجل لا يجعل الحكم على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن يجعل الحكم على الصلاة على مقدمة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وإن صار مركز حق الطاعة في الصلاة، مع أنه مو الغرض، الغرض الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، الهدف التقوى، يعني غرض الشارع من تشريع الصيام الوصول إلى درجة التقوى. ما يجعل ما يقول التقوى واجبا، يقول الصيام مقدمة للتقوى والصيام واجب. فإذا حدد مع أن الغرض مو غرض، هو أنه الغرض هو نفس العمل بما هو عمل، وإنما بما يترتب عليه من أغراض. أنا أعطيكم مثال عرفي، لنفرض أنت عندك مزرعة، تذكرون هذا المثال العرفي، عندك بستان في الحلقة الثانية سابقا أو في الحلقة الثانية ضربت هذا المثال، عندك بستان ذو حائط عالي، أنت تستأجر عامل، أكو حنفية خارج البستان، تقول للعامل مرتين باليوم تأتي صباحا الساعة 6 وعصرا الساعة 6 بس تفتح لي الماء، هل أنت غرضك فقط في فتح الماء ولا إيصال الماء إلى داخل البستان؟ العامل ما يدري، وممكن يدري، تقول أنا أقول لك افتح الحنفية حتى يصل الماء إلى داخل البستان، بينت الغرض، لكن أنت ما جعلت الغرض أنه يأتي ويسقي داخل، يدخل إلى البستان، قد ما يدري الغرض. لو سألوا شنو غرض هذا اللي استأجرك، يقول ما أدري أنا، هذا أصلا مو صاحي، يقول لي يفتح الماء يوميا هني مرتين، لأن الغرض ما واضح عنده. فإذا هنا أيضا يعني أنت حددت مركز حق الطاعة في فتح الحنفية، مع أن غرضك هو سقي البستان. إذا صار مو فقط الله عز وجل له حق الطاعة، بل له حق تحديد مركز حق الطاعة. فقط يجعل على شيء ولكن الغرض في شيء آخر، يجعل هذا الحق الطاعة فيه يصب في شيء، وهذا الشيء يكون مقدما لغرض آخر. فلن الآن حينما نؤدي الصلاة مو نظرنا البعض ليش يصير وسواسي بالصلاة، يحسب هذه الصلاة فقط كعمل خارجي، يعيد البسملة 1000 مرة، مو الهدف هو الصلاة، يعني يركز فقط على هذا العمل الخارجي ويغفل عن النتيجة. لذلك الآن ماكو إنسان يشرب الخمر ويصلي؟ نعم ممكن أكو واحد حجة في العالم، يوجد شخص يشرب الخمر ويصلي، يعني تقول له أصلي قربة لله عز وجل، هو الهدف من الصلاة أنه ينتهي عن المعاصي، فأنه ما قاعد ينتهي عن المعاصي، يعني الصلاة لم تؤثر أثرها، لأنه التفت إلى أن الصلاة عبارة عن حركات وأقوال، ركز على أن الله يريد مني الصلاة، أنا صليت بعد اشتبوا مني، مثل ما الشخص اللي يخمس أحيانا أنا مخمس بعد اشتبوا مني أعطي صدقات، هو ظن أنه فقط عندي الصدقة الواجبة الخمس الواجب أنا أعطيه، بعد ما مطلوب مني شيء آخر، بعد كيف أنا بالأموال، الله أخذ حق الخمس والأربع أخماس أنا حر فيها، مع أن الله عز وجل ما يقول هذا، يقول الخمس أخماس لي حتى الأربع أخماس لي، لكن أنا أتناغل للأربع أخماس أجعلها أمانة عندك، أخذ الخمس لكن الأربع أخماس أمانة عندك، وأنت تحت نظري أرى كيف تصرف هذه الأمانة، ففي حلالها حساب، مو أنه على مزاجك تقول أنا أعطيت تشتبون مني، لا تمازل تحت عين الله عز وجل وتحت رقابة الله، وفيما بعد يوجد حساب لي عليك. إذن هو يظن أنه الآن أنا خلاص انتهيت أعطيت الخمس. إذن مركز حق الطاعة، الشارع يأتي ويجعل مركز حق الطاعة على عمل، ولكن هذا العمل مقدم إلى غرض آخر. إذن في الأحكام الشرعية مو فقط نظرنا إلى الحكم، لابد أن نعرف غرض المولى من هذا الحكم ما هو، ولابد أن نسعى لتحقيق الغرض، مو فقط الإتيان بالعمل الخارجي. يعني الآن في الأحكام الشرعية حتى في الاستفتاءات الآن شوفنا أنه يجوز ولا يجوز، هل يجوز أن تأكل اللحم الذي يأتي به مسلم مثلا؟ يقول نعم يجوز، لأن الحكم الشرعي الفقيه يعطيك الناحية العملية، ما قاعد يتكلم عن التأثير القلبي، على التأثير القلبي لابد أن تأخذ من علم الأخلاق. فإذا الجواب فقط من ناحية عملية أنك تفعل أو لا تفعل، لكن الفقيه في الجواب ما يبين تأثير هذا العمل الخارجي على قلبك، ولابد أن هذا التأثير تروح عالم من علماء الأخلاق، تقول شخص أتى بلحم وهو مسلم، احتمال ما مسلم، ليس مسلما ملتزما، وقد يكون هذا اللحم لحم محرم فيه شبهة، هل يجوز أن أكل أو لا يجوز؟ يقول لك من ناحية أخلاقية لا تأكل، لأنه سوف يؤثر على قلبك، إذا في ذاك الليلة ذيك الليلة أكلت هذا اللحم ما قمت لصلاة الصبح عرف تأثير هذا اللحم. ويربط الأستاذ في العقيدة يربط هذه المسألة بالعقيدة، يقول أنت تعتقد بالله عز وجل أو لا تعتقد؟ يقول نعم. تريد أن تصل إلى أحكام الله الواقعية أو لا تريد؟ يقول نعم. وفي الحكم الواقعي يجوز لحم يجوز أكل اللحم، اللحم الذي يكون طاهرا يكون طيبا، لأن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهذا يوجد فيه شبهة، ابتعد عن الشبهة واشتر لحم تثق بأن هذا الشخص يذبح هذه الذبيحة بالطريقة الشرعية، مو فقط أنه أتى بها من الخارج. إذا يريد أن يبتعد عن الشبهات، يا رب أنا أبتعد عن هذا اللحم قربة لك، لأن مورد شبهة، هذا نربطه بالعقيدة. في الحكم الشرعي الحكم العملي الفقيه ما يربطه بالأخلاق ولا بالعقيدة، لأن مقدار الفقه يعطيك مقدار العمل، أما المتخصصين في الأخلاق في العقائد يربط المسألة الحكم الشرعي بالأخلاق ويربط الحكم الشرعي بالعقائد، ولابد أنه كل الأحكام الشرعية الفقهية العملية تربط بالأخلاق وتربط بالعقائد، كل مسألة مسألة، حتى لأنه مكلف مو مثل الآن نظرتنا خلاص قالوا يجوز أنا أسوي، لا أكو تأثير قلبي عليك، هذا التأثير القلبي لابد أنه مو فقط أنه يجوز تسوي، لأنه قد يؤثر سلبيا على قلبك، مثل المكروه، المكروه يؤثر سلبيا على الانسان، الانسان يذهب الى الطبيب يقول لا تاكل الباذنجان ترى سبب لك حكه حساسيه، هو يقول بخالف الطبيب، بتخالف لكن اكو نتيجه، اكو اثر ان طول اليوم راح يتحك جسمك، هو مو محرم مكروه كيف كنت، فتاخذ المكروه هناك نتائج اثار تكوينيه مترتبه عليها، تاخذ الاستحباب اثار تكوينيه وضعيه مترتبه عليها. لذلك هناك عندنا الأحكام الوضعية والآثار، الآثار الوضعية للأعمال، أيضا عندنا بعض الكتب بهذا العنوان الآثار الوضعية للأعمال، أنا شايف كتاب لأن ما أتذكر المؤلف من هو، يعني يأتي إلى الروايات يقول إذا فعل كذا يحصل كذا، إذا فعل كذا يحصل كذا، فلابد أنه لا يكون نظرنا فقط إلى الفقه، يعني الفقه بالمعنى الأخص اللي هو الجانب العملي، ولا الفقه في الآيات والروايات ما تعني الفقه الجانب العملي أنه يذهبوا ليتفقهوا حتى فيما بعد ينذروا أقوامه، وبهذه ليتفقهوا مو فقط أنه يذهب يتعلم الأحكام العملية ويرجع، يروح الفقه يعني الفقه بمعنى فهم الدين ككل، يعني الدين تفهم الدين مو فقط تأتي أنه إنسان يذهب 40 سنة فقط يرجع بأحكام شرعية، ويحتاج إلى أحكام عقائدية ويحتاج إلى أحكام أخلاقية أيضا، يعني لما يتكلم مو فقط يتكلم بسائل شرعية، يعطي أيضا أحكام الأخلاقية والأحكام العقائدية، فإذا الفقه لابد أنه يكون فهم الدين ككل، من ضمن هذا الفهم أن عندي أحكام عملية لكن أيضا عندي أحكام أخلاقية وعندي أحكام عقائدية، والأول الأحكام العقائدية، يعني الإنسان يثبت عقائده بعدين ينتقل إلى الأمور الثانية، ثبت أصل التوحيد أولا، قل الله واحد، اسأل استقرأ آراء الناس شنو يعني الله واحد، يقول يعني لا ثاني له، وقد العلماء يطرحون كم معنى للواحد، يعني يفهم بمقدار. نعم، والآن فقط أسئلة، الأسئلة التي ترد إلى العلماء كلها تدور عن يجوز أو لا يجوز، فقط يبي ينتظر منك كلمة يجوز حتى يروح يسوي، اتصل فيك قلت له لا يجوز، اتصل بواحد ثاني حتى يقول له يجوز يروح يسوي، مثل يسوي الاستخارة، يسوي أول مرة تطلع مو زين المفروض يلتزم، يروح يتصدق حتى يستخير مرة ثانية لعل تضبط تقول إنه يصير. فالآن الإنسان اللي يسوي استخارة مرة بعد يلتزم، ليش يروح مرة ثانية؟ لأن رغبته هو أنه وده هذا العمل يصير، بس يخلي برغبة الله عز وجل حتى يقول الله قال صار، والله الاستخارة طلعت زينة وأنا سويت. شوفوا بعض الأشخاص أنا أعرفهم شخصيا، يعني يسوي أول مرة مو زين يتصدق، مرة ثانية مو زين يتصدق، لما تضبط وياه ويوم ما تضبط وياه، أو أنه يجعل الاستخارة في أمور تافهة، يعني أنه أحد الأشخاص كله شغله هاي المسباح واستخارات، يقول مرة كرامة احتاج حفاظة حق بنته بالليل، يقول استخارت أي جمعية أروح، كل جمعية لا ما علي، ما أنا ما استخير، الله عز وجل أعطانا عقل نعم، أكو صلاة مستحبة للاستخارة، تصلي ركعتين وتطلب الخيار من الله عز وجل، هذا مطلوب اعتبار أنه يصير بالاستحباب، أما هذه قضية المسواح تصير دائرة، وحتى بعض المعممين عندهم الحالة، بعض المعممين عندهم تعزيمة يقول لا لحظة خلي استخير، حتى عزيمة مستحبة استجابة، يعني راح يخالف الاستحباب باستجابة دعوة المؤمن، عندنا استحباب، أنت لما تستخير قاعد خالف الاستحباب، والمفروض عندك مقياسك الحكم الشرعي أولا، يعني الله عز وجل أعطى الإنسان أولا أحكام شرعية موجودة ما تخالفها بالاستخارة، ما تخالف واجب واستحباب، ولا أنك تفعل حرام وتفعل مكروه، نفض أن الاستخارة عمل المكروه زين، أنت تسوي المكروه ما تقدر، حتى لو تقول استخارة الإنسان يريد أن يزني يقول لحظة خل أستخير يمكن الزينة تطلع زينة، طلعت زينة، ولا المقياس حكم الشرع، يعني هذا ليس من موارد الاستخارة. وثانيا الله عز وجل أعطاك العقل، الإنسان يريد أن يفعل شيء شوف أنه عن طريق العقل أكو مصلحة أكو مفسدة وازن بينها، فإذا كانت المصلحة أكثر أقدم على هذا العمل. وثالثا عندك استشارة أهل الخبرة، أحد الأشخاص في المسجد، أحد الأشخاص قال أبي أستخير، أنا أسأله شنو تبي تستخير فيه، ما أسوي له وأقول له روح أصلا ما أستخيرها بكل حال، حتى لنفسي ما أستخير. نعم استحباب الصلاة ركعتين نعم، أما هذه المسواح أنا ما أستعملها على أي حال. فقال بستخير. قلت شنو؟ قال والدتي في غرفة العمليات وعملية اضطرارية، الطبيب يقول لو أنه ما أجرت هذه العملية تموت. قلت له هذا بعد يحتاج استخارة أصلا، نفض طلعت مو زينة معناته راح تكون سبب في قتل والدتك. قال شو أسوي؟ قلت له روح تصدق، الصدقة تدفع البلاءات، لكن تصدق مبلغ محترم مو ربع دينار، روح تصدق ب200 دينار وإن شاء الله والدتك تنجو. 200؟ قال ما تصدق بال200. أكو واحد ثاني بنته أحد العلماء قال له روح تصدق ب200 دينار وإن شاء الله بنتك تشفى. ما راح دفع، راح دخلها مستشفى خاص دفع 400 دينار. فأكو طرق شرعية موجودة عندنا، أما أن يحط فقط مثل ما يقول تحط لحيتك بمصباح. وفي كل شيء يعني أكو موارد الاستخارة، نفض بعض الموارد أنه قد تستخير فيها، لأن لازم يكون عند المكلف حالة التردد الواقعي، يعني بعد ما هناك أحكام شرعية، بعد ما استعمل عقله، بعد ما رجع إلى أهل الخبرة، هم حالة التردد موجودة عنده. فوجود حالة التردد يدعو إلى الاستخارة، لكن حالة التردد واقعية عنده، يعني فعلا متردد ما يدري أن كيف يقرر، هذه لازم تصير حالة. مثل ذاك الشخص قال حق صاحبه تعال أنا أعلم، أي حقيقية أيضا، تعال نتصل بالعلماء وأستخير لك على بعض القضايا شوف شو يقولوا لي. هذا يقول لي يصير، هذا يقول لي ما يصير. اتصل بالعالم الأول قال له يصير، الثاني قال له ما يصير، اتصل بثالث قال ليش تلعبون؟ شلون عارف؟ ما أدري. قال ليش قاعد تلعبون؟ لأن شنو الآية اللي طلعت له ما أدري. وقال لا تلعبون بالاستخارة، هذا ظهر عنده اطلاع جيد إنه شلون هذا من خلال القرآن يقدر يعرف بعض القضايا. قد يكون طبعا القضية الخيرة أكو هذه موهبة إلهية، يعني بعض العلماء المعروفين انك تقعد امامه باستخاره يفتح لك ويعطيك تفصيل اللي تبيه، هذه موهبه الهيه ما تعلم. احد العلماء في قوم ايضا طلبنا منه يعلمنا شلون، قال هاي موهبه، هذه الله عز وجل اعطاني هذه الموهبة. انا رحت زياره الى مشهد الامام الرضا عليه السلام وطلبت من الامام الرضا شيء فاعطاني انه الاستخاره، انه اعطاني هذا طلبت منه، فصرت استخير بمجرد ما الايه تكون أمامي أنا أعرف الشخص اللي أمامي شنو يبي وأعطيه الخير اللي يبيه. هذه موهبة إلهية غير قابلة للتعلم والتعليم. طلعنا خارج الموضوع على أي حال. فإذا هنا المولى عز وجل يحدد حق مركز حق الطاعة، لذلك يقول وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف، فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء. هذا أخليه للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.